بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، أولا نشكر الله جل وعلا أن يسر لنا إقامة هذا الدرس المبارك، ثم نشكر فضيلة الشيخ على أن استقطع هذا الوقت، هذا الجزء من وقته لإقامة هذا الدرس، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية، السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: أبدأ باسم خالقي محمدلا، محسبلا مكتفيا محوقلا، والحمد لله الذي قد أنزلا كتابه مبينا مفصلا، ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا، والآل والصحب الكرام الفضلا، الأنجم الزهر الهداة النبلا، والتابعين السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، وتابعيهم وكل من تلا، وكل من عنهم له قد حملا، أزكى صلاة وسلام وبلا، تدوم مسود الظلام وانجلا. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أبدأ باسم خالقي محمدلا، محسبلا مكتفيا محوقلا، أي أبدأ عملي هذا باسم الخالق العظيم والمولى الكريم، الملك البر الرؤوف الرحيم، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي الابتداء باسم الخالق العظيم أدب رفيع ومسلك عظيم، مأخوذ من قول الله تعالى عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا الأدب يتفق تماما مع أصل الدين وقاعدته في التعلق الحق بالله وحده، والتبرك الخاص باسمه تبركا خالصا، وقصر التعظيم لجنابه وجلاله دون التفات إلى شيء سواه. وقد ورد بسند فيه ضعف: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، حيث إن فيه ابن الجندي يطعن عليه في مذهبه، قاله الخطيب في تاريخه، وقال فيه الأزهري: ليس بشيء غير أن له شاهدا عند أحمد وأبي داود وغيرهما بلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وفي سنده قرة بن عبد الرحمن، وهو صدوق وله مناكير، ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان في الجزء الثالث صفحة 288، والجزء السادس صفحة 63. أي من كمال البركة عاجلا وآجلا، دنيا وآخرة. وبالبدء باسم الخالق في كل قول وفعل، وفي كل حركة وسكون، وفي كل شأن من الشؤون، يتحصن العبد المؤمن من شر كل ذي شر خلقه الله وذرأه في عالم الأرض والسماء حكمة منه وعدلا، كما تحصل بذلك البركات المتتابعة الحسية منها والمعنوية بحسب قوة الإيمان واليقين اللذين قد أحرزهما المؤمن الذاكر لله والشاكر له.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشارح المؤلف رحمه الله ورحم المصنف رحمة واسعة بدأ هذه المنظومة المباركة التي ذكر فيها أبواب الفقه ومسائله وأدلته في أسلوب بديع يشتاق الإنسان إلى قراءته وسماعه، فالنظم له أثر في النفس أكثر وأبلغ من النثر. ووفق الله تلميذه شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة على أن شرح هذه المنظومة المباركة شرحا مفصلا وافيا كافيا، ووفقه الله جل وعلا للإتيان فيه بما يفيد القارئ والسامع والمستفيد، فجزاهم الله عن العلم والعلماء وطلابهم خير الجزاء. وبدأ هذه المنظومة بالبسملة لأنها بدأت بها آيات القرآن الكريم، وهي يؤتى بها للتبرك بها في أي مجال يطرقه الإنسان، ويقدر بعدها العمل الذي يأتي به، فيقول مثلا بسم الله أقرأ، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أشرب، وهكذا. فهي متعلقة بشيء يناسب المقام، والاستشهاد بقوله بهذه النصوص التي ذكر فيها المؤلف في سندها وفي رواتها الكلام الذي قيل فيهم، فهي في النص الأول فهو أقطع أبتر أو أقطع أو أيذم، قال ضعفه الألباني ضعيف جدا، قال رحمه الله في إرواء الغليل ضعيف جدا، وكذلك في قوله كل أمر ذي بال أي ذو أهمية وذو شأن لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين، فهو أجذم يعني لم يذكر فيه اسم الله في بدايته، فهو أجذم أي مقطوع البركة. وأيضا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وعلى كل حال، فالبدء بذكر الله جل وعلا في بداية الأمر الذي يأتي به الإنسان، ولا سيما إذا كان أمرا مهما، فإنه يكون إذا لم يأتي به يكون الأمر ذلك أمرا يعني ضئيل البركة قليل النفع. ولهذا تجد يعني العلماء في كتبهم وفي مؤلفاتهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين وبالصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم يسلكون في هذا الشأن وفي هذا الدرب مسلك الكتاب الكريم فما من سورة من سور القرآن إلا بدأت بذكر الله جل وعلا بالبسملة ونحوها. نعم.
وقوله محمدلا أي قائلا الحمد لله، والحمد لله كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه وعلم عباده ليثنوا بها عليه، حيث قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي علم رب العزة فيها عباده ليثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء المطلق وهو الله جل في علاه. وكم من نص صريح وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله، من ذلك ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. وجاء في الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر، وغير ذلك من الأحاديث والآثار في فضلها كثير.
كذلك في كلمة الحمد لله ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على فضلها وعلى أنها أحب الكلام إلى الله جل وعلا لأنه يحب الحمد، ولهذا أثنى به على نفسه. في هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكذلك قول الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقوله عز من قائل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقوله عز من قائل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى آخر ما ذكر في من الآيات في هذا الباب التي علم رب العزة فيها عباده ليثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم. وهذا هو الحمد، إذا كان الحمد مشوب بالمحبة والتعظيم فهو الحمد والثناء الذي رضيه الله جل وعلا لنفسه وأثنى به على نفسه وعلم عباده أن يثنوا به عليه. وكما جاء في الآثار التي رويت فمن ذلك ما جاء عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي، أو محامد حمدت بها ربي، يعني ألا أذكر لك أشياء حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم مؤيدا له مكررا له على ذلك: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. كذلك ما جاء عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنه إخلاص وتوحيد وإقرار لله بالوحدانية. هذه الكلمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عندما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستغربوا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي التي إذا ختم الله بها للعبد حياته دخل الجنة، وهي التي حرص عليه الصلاة والسلام أن ينطق بها عمه أبو طالب في آخر حياته، ولكن الله جل وعلا سبق في علمه أنه لا سبيل له إلى ذلك. قال: وأفضل الدعاء الحمد لله. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ أو أفضل مما أخذ، لأن ثواب الحمد كما جاء في الحديث الآخر أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان، فيكون ثوابها أعظم من النعمة العاجلة التي أعطى الله العبد فحمده عليها. فالنعمة تزول، نعمة الدنيا التي أعطاه الله جل وعلا من رزق أو جاه أو منصب أو ولد في الحياة الدنيا من العاجلة يزول، لكن ثواب الحمد ثابت وباق ومبارك فيه إلى قيام الساعة. وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحب الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، والشاكرون لله جل وعلا قليل، كما قال عز من قائل: وقليل من عبادي الشكور. فمن وفقه الله لهذه الكلمة وقالها ثناء بها على الله جل وعلا فقد وفق للخير الكثير. نعم.
الفرق بين الحمد والشكر من حيث الدلالة على المعنى. قيل إنهما مترادفان لمعنى واحد هو الثناء على الله، وقيل إن الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، حيث تقول: حمدت فلانا على جميل صنيعه وإحسانه، وحمدته على شجاعته وظرافته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما أفاده قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسان، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وأل في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد الكاملة ثابتة لله تعالى ملكا واستحقاقا.
نعم، هذه الجمل في الفرق بين الحمد والشكر. لهذا قال: وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص، من وجه إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وكلها اجتمعت في حق الله جل وعلا، ثناء باللسان وثناء بالقلب، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لأنه يأتي بها الحامد مع التعظيم والمحبة لله جل وعلا. وأما لغير الله سبحانه وتعالى فهي تكون يعني مجرد المدح، تكون ثناء. نعم.
قوله محسبلا أي قائلا حسبي الله أي كافيني، إذ هو كاف عباده وحافظ لهم بحفظه وشاملهم برعايته. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الجملة القرآنية الكريمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار من قبل قومه الأشقياء الأشرار، قاله ابن كثير. وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم نعيم بن مسعود الثقفي: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا والحافظ لنا. هذا مرجوح، والراجح هو أن القائلين جماعة، وهم ركب من عبد القيس مروا على أبي سفيان في حمراء الأسد، فطلب إليهم أن يخبروا محمدا صلى الله عليه وسلم أن قريشا قادمة لاستئصال بقيتهم.
أن قريشا
قادمة لاستئصال بقيتهم.
قادمة.
أن قريشا قادمة لاستئصال بقيتهم.
نعم، في هذه الجملة وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيها إفراد التوكل على الله جل وعلا، وإظهار الاستغناء بالله سبحانه وتعالى، فهو نعم المعين ونعم المجير ونعم الحافظ والنصير. وهذا هو تحقيق التوكل والتفويض إلى الله جل وعلا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن السبب الحقيقي لهذه الآية هو ما أشيع في المدينة، وذلك بعد غزوة أحد، لما رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجراح ونتيجة ما كانت مرضية لهم ولا كانت يعني محققة للأمل الذي خرجوا من أجله، إذ كانت الكفة المعركة في أول الأمر للمسلمين، ولما حصل ما حصل من الرماة تخليهم عن المكان الذي عينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم لحماية أظهر المسلمين من المشركين، نزلوا عن الجبل فدار المشركون على المسلمين من جديد، ورجعت المعركة من جديد، وكانت النتيجة في آخر اليوم في صالح قريش. فلما رجعوا إلى المدينة ورجعت قريش إلى مكة ندموا وقالوا: لو رجعنا فاستأصلنا ما بقي من المسلمين لارتحنا منهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ندب الذين خرجوا في معركة أحد وقال لا يخرج معنا إلا من كان شاهدا بالأمس أو بموقعة أحد. ثم اتجهوا في مطاردة قريش وأرسل من يخبرهم بأن محمدا وأصحابه حزنوا وأسفوا على ما نالهم من الهزيمة وهم في أثركم لأخذ الثأر لأنفسهم. فلما بلغ ذلك أبا سفيان فقال إن بالقوم لقوة، ثم عزل عما عزم عليه من الرجوع إلى المدينة. فنزل قول الله جل وعلا إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. فدل ذلك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا هناك يقال له حمراء الأسد فلم يلقى أحدا ثم رجعوا. وهذه الكلمة أيضا قالها إبراهيم عليه السلام عندما كاد له قومه وجمعوا له الحطب أضرموا فيه النار ورموه فيها، ولما أهوى إليها قال حسبي الله ونعم الوكيل. فالله جل وعلا الذي بيده تدابير الأمور وتصريفها قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لهذا من قال هذه الكلمة من قلبه واكتفى بذلك متوكلا على الله كفاه الله جل وعلا مؤنة كل شيء. وكذلك الحوقلة، حسبي الله ونعم الوكيل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
قوله محوقلا أي قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى هذا الذكر المبارك أنه لا إرادة لأحد إلا تابعة لإرادة الله، ولا قدرة لمخلوق، ولا نفوذ لشيء من الأشياء، ولا قضاء لأمر من الأمور إلا إذا أعان الله عليه ويسره وسهله. وما ذلك إلا لأن كل ما سوى الله من مخلوقاته ضعيف وعاجز وفقير إلى الله القوي القادر الغني الفعال لما يريد. لذا فإن أهل الإيمان الذين يقدرون الله حق قدره ويتبرؤون من استغنائهم عن ربهم ويوقنون بأنهم لو وكلوا إلى أنفسهم وقدراتهم طرفة عين ما استقام لهم حال ولا صلح لهم مآل ولا تم لهم أمر من أمور دينهم ودنياهم. وكم من حديث صحيح قد ورد في هذا الذكر المبارك
في فضل
هذا الذكر المبارك والترغيب فيه، من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم والسنن الأربع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال بعض أهل العلم معنى الكنز هو الأجر الذي يحرزه قائله والثواب الذي يدخر له فيه. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبريل؟ قال محمد. فقال له إبراهيم يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح.
قال هنا وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره. في هذه الطبعات عن الأولى والثانية يعني فيها فوائد ويكمل بعضها بعضا. فهذه الطبعة الجديدة خرجت فيها النصوص يعني عن طريق الألباني رحمه الله، وإن كان المؤلف لا يهمل نصا من النصوص التي يستشهد بها رحم الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء. في هذه الكلمة ذكر المؤلف حفظ رحمه الله هذه النصوص والمعاني العظيمة، وعلى أن لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها باب من أبواب الجنة، وأنها من غراس الجنة، كما أفاد ذلك إبراهيم عليه السلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال له أن يأمر أمته بأن تكثر من هذه الكلمة، قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الناظم رحمه الله والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. قال الشارح رحمه الله قد سبق الكلام على معنى الحمد لله وما يتعلق بذلك قريبا فارجع إليه. والمراد بالكتاب القرآن، مبينا أي موضحا، ومفصلا أي تفصيلا جليا لا إبهام فيه ولا إيهام. والمعنى أن الله سبحانه أنزل هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم على قلب النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. أنزله سبحانه وحيا وتكلم به قولا، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص ألفاظا ومعاني وحروفا، إذ الكل كلام الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أيضا تنزيل من حكيم حميد. ووصف الناظم رحمه الله له بالبيان اقتداء بوصف الله له بذلك في آيات محكمات. قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقال في تفصيله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال أيضا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، وغير ذلك من الآيات في هذه المعاني كثير.
نعم، هذا بيان لكتاب الله جل وعلا لكلامه المنزل على أنبيائه ورسله، وخاصة هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الكتب الماضية فاحتوى ما فيها من الخير الكثير ونسخ ما لم يكن يتمشى مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح هو الدين المطلوب والدين الصحيح الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. فهذا القرآن كلام الله جل وعلا، ألفاظه وحروفه ومعانيه منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. تكلم الله به على الحقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته البلاغ الذي لا يشوبه شك ولا شبهة ولا خلل. وبهذا تمت النعمة على هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الله ثابتة لائقة بجلاله وعظمته، وأثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أثبت ذلك لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن من حاد عن هذا المعنى وتأول في القرآن غير الحق، أو صرفه إلى معان لا يحتملها، أو ادعى أو زعم بأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، فقد افترى على الله افتراء عظيما. لهذا قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلو كان يعني مخلوقا لما قال أنزلناه إلا إذا كان كغيره من الأشياء المخلوقات. هذا هو المذهب الصحيح في كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملأ، والآل والصحب الكرام الفضلاء، الأنجم الزهر الهداة النبلاء. قال الشارح رحمه الله: صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية رحمهم الله، وأثبت ذلك سبحانه بقوله الحق: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. والسلام اسم مصدر تسليما عليه، بمعنى طلب السلامة له من كل سوء ومكروه، وهو اسم من أسماء الله كما ثبت بذلك الحديث، ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب، أو هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة. وكلا المعنيين صحيح. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله الآية. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غارب بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وتوفي في السنة 11 من الهجرة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، هذا بالنسبة لقدومه المدينة، وله من العمر 63 سنة. رسوله الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لذا قال أهل العلم كل رسول نبي ولا عكس، وقيل النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله ولعله أولى. خير الملا أي أفضل من شرف وساد الملا هم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، كما في قوله سبحانه إخبارا عن اعتذار الضعفاء من أهل النار يوم القيامة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها، والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، سواء كانوا من العرب أم من العجم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار. وقديما قيل
آل النبي هم أتباع ملته، نعم
آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
نعم، هذين البيتين قول الناظم رحمه الله ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملأ إلى آخر البيت الثاني، قال الشارح رحمهم الله صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة من الإنسان فهي الدعاء، كما قال عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن فمعنى الصلاة هي من الله جل وعلا ثناؤه على عبده، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الأنبياء والرسل دخولا أوليا، لأن الله جل وعلا يذكرهم في الملأ الأعلى، ويكون المؤمنون كذلك. لهذا جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي متى ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا هو معنى الصلاة من الله جل وعلا. أما من العباد فهي الدعاء، وكذلك السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فهو المسلم الذي يسلم عباده، بمعنى يمنحهم السلام ويمنحهم الأمن ويمنحهم الطمأنينة وراحة النفس، فهو السلام، ومنه السلام أي أنه يسلم عباده المؤمنين من كل آفة وشر. قال ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص، هذا لكونه اسم من أسماء الله جل وعلا، البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب، أي هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، أي أنه تطلب منه السلامة من كل سوء ومكروه، وقيل هو المسلم على عباده في الدار الآخرة. قوله محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله، وهو من أسمائه، ومن أسمائه أحمد، كما جاء في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومعنى محمد يعني محمود في الملأ الأعلى كما هو محمود في الأرض. وأما نسبه فكما ذكر المؤلف رحمه الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر من انتمى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من آبائه وأجداده، إلى أن وصل إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. ولد عام الفتح، عام الفيل، ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، العام الذي غزا أبرهة مكة لاجتثاث الكعبة، وكان له في قوته الفيلة، ولها قائد عظيم يقال له محمود، والذي جاء به ليربط البيت فيه ثم يهدمه، ولكن الله جل وعلا حمى البيت لا تكريما لقريش، فهم ليسوا أفضل من أبرهة وقومه، كانوا على الشرك، وإنما لعلمه أن هذا البيت سيكون مبعث نبي بل أفضل الأنبياء وأشرف الرسل، فحمى الله البيت من أجل ذلك وليبقى مثابة للناس وأمنا. وتوفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا هو أرجح الأقوال لأنه قد جاءت أقوال غير هذا. قوله رسول، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو تعريف الرسول. والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لذا قال أهل العلم كل رسول النبي ولا عكس، يعني بينهما خصوص وعموم، فكل نبي كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. وقيل النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله، ولعله أولى. يعني المؤلف رحمه الله مال إلى هذا المعنى، أن النبي هو من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة من كان قبله. قوله خير الملأ، أي أفضل من شرف وساد الملأ، وهم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، فهم خيار الناس، كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من ذرية إسماعيل العرب، ثم اصطفى من العرب قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. قال والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها، فيقال آل بني فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى. والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، سواء كانوا من العرب أم من العجم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته الذين آمنوا به واتبعوه، وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار، يعني في هذا الاسم وقديما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن الآل هم أتباعه الذين نصروه وآزروه في دعوته وقاموا في حمايتها وبلغوها إلى الناس سواء كانوا من العرب أو من العجم. ويدخل في هذا الاسم يعني قرابته من النسب دخولا ممن آمن به دخولا أوليا. أما من لم يؤمن به من قرابته نسبا فليس من آله، فليس من آله صلى الله عليه وسلم أبو جهل ولا أبو طالب ولا غيرهم ممن ماتوا على الشرك. نعم.
قوله والصحب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. وقد وصف الناظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بست صفات تليق بجنابهم وتنطبق على ذواتهم، وصفهم بالكرم، فهم بحق كرام في أعمالهم، عبادة ومعاملة وجهادا ودعوة إلى الله ونصحا لخلق الله، وهم كرام في أخلاقهم، فقد جعلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم في الخلق وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم، وهم كرام في وفائهم بالعهود مع غيرهم، فلا غدر ولا مكر ولا التواء ولا شماتة، بل ظاهرهم وباطنهم على حد سواء، قد وزنوا جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم بميزان الشرع الشريف الذي يهذب الأخلاق ويزكي النفوس وينقي الضمائر ويغرس في القلوب الخوف والخشية والتقوى والمروءة والمحبة والوئام لمن يستحقها من الأنام.
هذا وصفهم بالكرم، هذه صفة الكرم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أوفياء وأنهم أمناء وأنهم محبون للخير للغير وأنهم متصفون بالنصح لعباد الله وأنهم قائمون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وتطبيقا ودعوة وصبرا على ما يلحقهم في سبيل ذلك. فهم بهذه المعاني العظيمة حازوا الكرم والفضل، لأنهم أخذوا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان قدوتهم في كل خير. نعم.
كما وصفهم بالفضل بقوله الفضل، وحقا إنهم جديرون بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا الكمل من الرجال صلاحا وإصلاحا وحبا وإيثارا وزهدا وتقوى وعلما وعملا وشجاعة ونبلا، إذ قد فضلوا على غيرهم من جميع الجهات وفي كل الصفات، ولقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. الحديث. ثم أشاد بفضلهم وحذر من تنقصهم مهما كانت المبررات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. الحديث. وقال أيضا: لا يدخل الجن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وغير ذلك من النصوص كثير في فضل أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام ولفضلهم العظيم ومقاماتهم الرفيعة. فإنه لا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم أن ينتقدهم أو يقع في أعراضهم أو يخوض في الفتن التي جرت بينهم عن تأويل واجتهاد، بل يجب الترحم عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم، كما علمنا ربنا ذلك في سورة الحشر بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما يجب أن نعتقد أن من جرت بينهم الفتن كلهم مجتهدون ومتأولون، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده، وخطأه معفو عنه، فيه رحمة من ربك وفضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وعلى أي حال من الأحوال، بخلاف ما عليه عباد الهوى والتعصب البغيض والتقليد الأعمى من رافضة غلاة وما أكثرهم، ومن ناصبة جفاه. كذلك إذ إن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة والغواية بنور العلم والاستقامة والهداية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
هذا هو الموقف الحق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما زكاهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا موقف القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كما سمعنا ورأينا وقرأنا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير الأمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني حفنة اليد، لو أنفق رجل من غير الصحابة. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، فما بالك بجملة الأصحاب. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذه تزكية، وهذه شهادة لهم بالخيرية، وهذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب من أصحابه. ثم قال أيضا: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وقال أيضا: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه النصوص وهذه الشهادات من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تعطي الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء، تعطيهم التزكية وتعطيهم الشهادة لهم بالخيرية وأنهم أهل حق، حتى وإن حصل بينهم خلاف فكلهم ملتمس للحق، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه. وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، لا يتعمقون ولا يتأولون فيما حدث بين الصحابة من الخلاف، فكل ما حدث هو من أجل طلب الحق والعثور عليه والعمل به. وأما من كان ممن عدا أهل السنة والجماعة ممن ساء حالهم وشطحت بهم الأهواء إلى الضلال والبعد عن الحق، فكما قال المؤلف رحمه الله كالرافضة، من غلاة الرافضة وما أكثرهم، ومن ناصبة جفاة كذلك، إذ إن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة والغواية بنور العلم والاستقامة. وما زعموه وما اعتقدوه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليهم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع أهل الحق الذين يعتبر إجماعهم. وأما هؤلاء الذين لمزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم وكفروهم وأخرجوهم من الإسلام، فهؤلاء الله جل وعلا يتولى حسابهم، وهو أعلم بحالهم، وهو الذي يشفي صدور قوم مؤمنين مما نالوا من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم سند الأمة، الذين عن طريقهم جاءنا القرآن والسنة، وهم أرادوا بهذا اللمز وهذا التكفير وهذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبطلوا سند الأمة وليقولوا أن الإسلام الذي جاءكم أنتم عليه باطل، إسلام جاء عن طريق غير موثوق عن أناس ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قصدهم قاتلهم الله. وأما أهل الإيمان والحق فكما وصفهم الله جل وعلا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا موقف أهل الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم وصف الناظم الصحب بالأنجم وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري والبحار كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مشعل النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد، وفتحوا الدنيا بفضل الله ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلكم النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. فكل علم وكل هداية جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فحق لشيخنا رحمة الله علينا وعليه، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، فهم جديرون بذلك وبجنابهم يليق هذا الوصف. ويؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور أن هذا الوصف اليوم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم، ووصف به أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان. نعم، وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور والأظفار ولبسوا دبلات الذهب منافسة النساء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة، فوصفهم الأغبياء بالنجوم. وهذا قلب للحقائق واضح، وكالتقليد للخنازير ومخالفة السنة، فإلى الله لا إلى سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم سلم.
رحمه الله. صحيح، يعني وصف الناظم رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الأنجم، وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ والنجم كما وصف الله جل وعلا وبين الحكمة من خلق النجوم وذكر ذلك العلماء أنها خلقت لثلاثة أشياء، خلقت زينة للسماء وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك زينة للأرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت جاء أصحابي من الله ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي من الله ما يوعدون. فهم رحمهم رضي الله تعالى عنهم نجوم في الأرض بما يضيئون للأمة من الحق، وكذلك شهب ترمى بهم شياطين الإنس والجن، وكذلك علامات يهتدي بها طلاب العلم وقاصد الحق، فهم الأنجم الحقيقة. قال ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري، يعني وصف النجوم والبحار، كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال عز من قائل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن سافر في البحر حتى بالنهار ورأى كيف الحاجة إلى العلامات الفلكية التي يهتدى بها إلى والمعالم التي يستدل بها إلى الأمكنة التي يريدها رواد البحار، حتى في النهار إذا اختفت الشمس. قال وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مشعل النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد، وفتحوا الدنيا بفضل الله ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلك النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. لكن كما أسلفنا من أرادوا طمس الحق ورده طعنوا في السند وقالوا هؤلاء ليسوا بثقات، وما جاء عن طريقهم ليس بحقيقة، وأن الإسلام الذي جاءكم عن طريق هؤلاء ليس بإسلام صحيح. وهذا إنكار كمن ينكر الشمس في رابعة النهار. قال رحمه الله فكل علم وكل هداية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فحق لشيخنا رحمه الله، يعني الناظم، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، وهم جديرون بذلك وبجنابهم يليق هذا الوصف. ثم ذكر رحمه الله من عدل بهذا اللقب الشريف إلى من ليس أهلا له. قال ويؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور أنهم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم ووصف به أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان، نعم وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور الظفار ولبسوا دبلات الذهب منافسة للنساء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة فوصفهم الأغبياء بالنجوم، يعني نجوم الرياضة ونجوم التمثيل ونجوم الغناء، النجم الفلاني والنجم الفلانية. فإلى الله المشتكى، فإلى الله لا إلى سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم سلم. نعم.
كما وصفهم بالزهر، جمع أزهر، وهو الأزهر هو الأبيض المشرق وهو المنير المضيء، وهم كذلك لما حباهم الله به من جمال الباطن إيمانا وصفاء وإخلاصا ونصحا، فاستضاءت البشرية بنورهم المعنوي وسلوكهم الطيب وأدبهم الرفيع.
نعم، يعني ظهرت ذواتهم بالمظهر اللائق بجنابهم ومكانتهم من الإسلام، فصلح ظاهرهم وباطنهم، كما أصلحوا بواطنهم أصلح الله ظواهرهم، فكانوا بحق الأزهر، والأزهر هو الأبيض. نعم.
ووصفهم بالهداة، أي الهداة إلى كل بر وفضيلة، فقد هدى الله بهم أمما طالما حجب عنهم ظلام الجهل، طالما حجب عنهم ظلام الجهل نور العلم والإيمان، فأصبحوا على أيديهم سادة وقادة ودعاة هدى، وحربا على أهل الكفر والفساد والردى، فكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية فهي بواسطتهم وثمرة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، وأكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم، وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
نعم، هذه الصفة من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم هداة مهتدون، فمن زعم أنهم ارتدوا فقد افترى وكذب وقال قولا هجرا، فهم أصحاب الحق وأصحاب الراية التي ورثها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة النبوة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى أمته بكل أمانة وإخلاص ووفاء وحب وتفان في إبلاغها إلى الأمة، وكانوا حراسا عليها، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وشرقوا بالدعوة إلى الله وغربوا، حتى هدى الله على أيديهم من شاء الهداية له، فلهم الأجر في من اهتدى على أيديهم، وهكذا إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن الله أراد لهم الخير فهدى على أيديهم الناس، فكل من اهتدى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنما اهتدى عن طريق إبلاغ أصحابه لأمته ما جاء به من الحق، وكذلك مقارعة البدع والشهوات والشبهات كان على أيديهم رضي الله تعالى عنهم، فقد بينوا الحق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية بفضل الله ثم بواسطتهم وثمرة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، وأكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم، وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نعم.
ووصفهم أخيرا بالنبل، والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسباق فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة إلى كل مكرمة ترضي الله والصالحين من عباد الله. لقد اختارهم لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم بتعبيراتهم البشرية، فقد وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم هم رضي الله عنهم على مراتب عرفت بالتتبع والاستقراء. المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون كذلك من الأنصار.
هذه المرتبة الأولى. نعم.
المرتبة الثانية أهل بدر.
نعم.
المرتبة الثالثة أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل بالنسبة لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى.
سبحان الله. رحم الله المصنف الشارح لهذه الأبيات آخر صفة من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبل. قال: والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة، ترضي الله والصالحين من عباد الله. لقد اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم من البشر، فقد وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأقول: ما موقف الرافضة من هذه الآيات البينات في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة لهم وتزكيتهم كما جاء في هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة؟ ماذا يقول الرافضة في رد هذه الآيات؟ ولا شك أن من أنكر فضل الصحابة فقد أنكر هذه النصوص من القرآن والسنة، وأن من أنكر نصا واحدا من كتاب الله أو ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا فقد كفر العلماء الربانيون من شط في قوله وعاند الحق من هؤلاء الرافضة
وتبنى إنكار فضل الصحابة أو كفرهم أو ادعى أنهم ارتدوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات تتلى من كتاب الله جل وعلا إلى قيام الساعة. وهل أن الله جل وعلا قال كلاما وهو يعلم أنه سيكون من الصحابة خلاف ذلك؟ حاشا وكلا. أن الله جل وعلا لا يقول إلا ما سبق في علمه وصدق عن هؤلاء الأفاضل الأكارم الأشراف الذين حملوا رسالة الهدى إلى نبي الله جل وعلا، خلفوا في أمته خير خلف لخير سلف، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن رغمت أنوف الرافضة ومن كان على منوالهم من الشيعة والكفرة، والحمد لله رب العالمين. وفي النهاية بيّن المؤلف رحمه الله مراتب الصحابة، أي أنهم منازل ومراتب في السبق والفضل. فقال: المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني السابقون إلى الإسلام الذين سبقوا إلى الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية أهل بدر البدريون، ولهذا لما حصل من حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه من إرسال الرسالة إلى كفار قريش، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في إثرها وجيء بها، وجاء حاطب يعتذر فقال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكن أصحابك لكل واحد منهم أهل وقرابة في مكة يحمون أهله من الجيش الذي سيقدم مكة، وإني كنت رجلا لصيقا في القوم فأردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره: دعني فلأضرب عنقه فقد نافك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل ذلك على فضل أهل بدر. المرتبة الثالثة أهل أحد، ثم كذلك في المرتبة التي تكون الرابعة أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، يعني ظهر وبان. ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عندما ندبهم لقتال قريش، وعندما أشيع أن قريشا قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، وسميت بيعة الرضوان لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فسميت ببيعة الرضوان. قال رحمه الله: ثم من هاجر، يعني في المرتبة التي بعد هذه المرتبة، من هاجر قبل الفتح أي فتح مكة وقاتل، بالنسبة لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وقال في الأخير: وهذا فضل عام وشامل وكل وعد الله الحسنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ
تفضل.
ما رأيك في هذه العبارة؟ اسمع، قال الحمد لله وكفى،
يعني كفى بذلك شكرا لله جل وعلا وذكرا وثناء بهذه الكلمة. وقد سبق معنا معناها بأنها أعظم الشكر، لا إله إلا الله أعظم الذكر، والحمد لله أعظم الشكر. يقول: ما وجه كون الحمد لله دعاء؟ لأنها وصف لله جل وعلا بما يستحقه من الثناء والحمد، وهذا فيه دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقول القائل الحمد لله هذه تكون دعاء لله جل وعلا، دعاء عبادة، وأنه ثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من معاني الحمد بجميع المحامد. ولهذا جاءت معرفة بأل التي تدل على الاستغراق، أي استغراق جميع المحامد التي يستحق الله جل وعلا أن يثنى بها عليه. قال: هل يجوز قول اللهم أنت السلام وإليك السلام؟ لا، اللهم أنت السلام هو الله جل وعلا، السلام هو الله، لكن لا يقال إليه السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده، فقال: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وهذه الكلمة لا ينبغي القول، وهي دارجة على ألسنة كثير من الناس، إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا ما فيه شيء، أنت السلام ومنك السلام صحيح، لكن إليك السلام أو إليك يعود السلام هذا خطأ، فالله جل وعلا هو السلام وهو المسلم. وفقنا الله وإياكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة لجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، أولا نشكر الله جل وعلا أن يسر لنا إقامة هذا الدرس المبارك، ثم نشكر فضيلة الشيخ على أن استقطع هذا الوقت، هذا الجزء من وقته لإقامة هذا الدرس، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته السبل السوية لفقه السنن المروية، قال رحمه الله: أبدأ باسم خالقي محمدلا، محسبلا مكتفيا محوقلا، والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا، ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا، والآل والصحب الكرام الفضلا، الأنجم الزهر الهداة النبلا، والتابعين السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، وتابعيهم وكل من تلا، وكل من عنهم له قد حملا، أزكى صلاة وسلام وبلا، تدوم مسود الظلام وانجلا. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية، ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، أي أبدأ عملي هذا باسم الخالق العظيم والمولى الكريم الملك البر الرؤوف الرحيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي الابتداء باسم الخالق العظيم أدب رفيع ومسلك عظيم مأخوذ من قول الله تعالى عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا الأدب يتفق تماما مع أصل الدين وقاعدته في التعلق الحق بالله وحده والتبرك الخاص باسمه تبركا خالصا، وقصر التعظيم لجنابه وجلاله دون التفات إلى شيء سواه. وقد ورد بسند فيه ضعف: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، حيث إن فيه ابن الجندي يطعن عليه في مذهبه، قاله الخطيب في تاريخه، وقال فيه الأزهري: ليس بشيء غير أن له شاهدا عند أحمد وأبي داود وغيرهما بلفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وفي سنده قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق وله مناكير، ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان في الجزء الثالث صفحة 288 والجزء السادس صفحة 63، أي من كمال البركة عاجلا وآجلا دنيا وآخرة. وبالبدء باسم الخالق في كل قول وفعل وفي كل حركة وسكون وفي كل شأن من الشؤون يتحصن العبد المؤمن من شر كل ذي شر خلقه الله وذرأه في عالم الأرض والسماء حكمة منه وعدلا، كما تحصل بذلك البركات المتتابعة الحسية منها والمعنوية بحسب قوة الإيمان واليقين اللذين قد أحرزهما المؤمن الذاكر لله والشاكر له.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشارح المؤلف رحمه الله ورحم المصنف رحمة واسعة بدأ هذه المنظومة المباركة التي ذكر فيها أبواب الفقه ومسائله وأدلته في أسلوب بديع يشتاق الإنسان إلى قراءته وسماعه، فالنظم له أثر في النفس أكثر وأبلغ من النثر. ووفق الله تلميذه شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة على أن شرح هذه المنظومة المباركة شرحا مفصلا وافيا كافيا، ووفقه الله جل وعلا للإتيان فيه بما يفيد القارئ والسامع والمستفيد، فجزاهم الله عن العلم والعلماء وطلابهم خير الجزاء. وبدأ هذه المنظومة بالبسملة لأنها بدأت بها آيات القرآن الكريم، وهي يؤتى بها للتبرك بها في أي مجال يطرقه الإنسان، ويقدر بعدها العمل الذي يأتي به، فيقول مثلا: بسم الله أقرأ، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أشرب، وهكذا. فهي متعلقة بشيء يناسب المقام. والاستشهاد بقوله بهذه النصوص التي ذكر فيها المؤلف في سندها وفي رواتها الكلام الذي قيل فيهم، فهي في النص الأول فهو أقطع أبتر أو أقطع أو أيذم، قال ضعفه الألباني ضعيف جدا، قال رحمه الله في إرواء الغليل ضعيف جدا، وكذلك في قوله كل أمر ذي بال أي ذو أهمية وذو شأن لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجذم، يعني لم يذكر فيه اسم الله في بدايته فهو أجذم أي مقطوع البركة. وأيضا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وعلى كل حال فالبدء بذكر الله جل وعلا في بداية الأمر الذي يأتي به الإنسان، ولا سيما إذا كان أمرا مهما، فإنه يكون إذا لم يأتي به يكون الأمر ذلك أمرا يعني ضئيل البركة قليل النفع. ولهذا تجد يعني العلماء في كتبهم وفي مؤلفاتهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين وبالصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم يسلكون في هذا الشأن وفي هذا الدرب مسلك الكتاب الكريم. فما من سورة من سور القرآن إلا بدأت بذكر الله جل وعلا بالبسملة ونحوها. نعم.
وقوله محمدلا أي قائلا الحمد لله، والحمد لله كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه وعلم عباده ليثنوا بها عليه، حيث قال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي علم رب العزة فيها عباده ليثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء المطلق وهو الله جل في علاه. وكم من نص صريح وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله، من ذلك ما رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. وجاء في الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وغير ذلك من الأحاديث والآثار في فضلها كثير.
كذلك في كلمة الحمد لله ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على فضلها وعلى أنها أحب الكلام إلى الله جل وعلا، لأنه يحب الحمد، ولهذا أثنى بها على نفسه في هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقوله عز من قائل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقوله عز من قائل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى آخر ما ذكر في من الآيات في هذا الباب التي علم رب العزة فيها عباده ليثنوا بها عليه ثناء بألسنتهم مستمدا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم. وهذا هو الحمد، إذا كان الحمد مشوب بالمحبة والتعظيم فهو الحمد والثناء الذي رضيه الله جل وعلا لنفسه وأثنى به على نفسه وعلم عباده أن يثنوا به عليه. وكما جاء في الآثار التي رويت، فمن ذلك ما جاء عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي، أو محامد حمدت بها ربي، يعني ألا أذكر لك أشياء حمدت بها ربي تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم مؤيدا له مكررا له على ذلك: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد. وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. كذلك ما جاء عن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأنه إخلاص وتوحيد وإقرار لله بالوحدانية. هذه الكلمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عندما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاستغربوا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي التي إذا ختم الله بها للعبد حياته دخل الجنة، وهي التي حرص عليه الصلاة والسلام أن ينطق بها عمه أبو طالب في آخر حياته، ولكن الله جل وعلا سبق في علمه أنه لا سبيل له إلى ذلك. قال: وأفضل الدعاء الحمد لله. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وأيضا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ أو أفضل مما أخذ. لأن ثواب الحمد كما جاء في الحديث الآخر أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان فيكون ثوابها أعظم من النعمة العاجلة التي أعطى الله العبد فحمده عليها. فالنعمة تزول، نعمة الدنيا التي أعطاه الله جل وعلا من رزق أو جاه أو منصب أو ولد في الحياة الدنيا من العاجلة يزول، لكن ثواب الحمد ثابت وباق ومبارك فيه إلى قيام الساعة. وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحب الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، والشاكرون لله جل وعلا قليل، كما قال عز من قائل: وقليل من عبادي الشكور. فمن وفقه الله لهذه الكلمة وقالها ثناء بها على الله جل وعلا فقد وفق للخير الكثير. نعم.
الفرق بين الحمد والشكر من حيث الدلالة على المعنى، قيل إنهما مترادفان لمعنى واحد هو الثناء على الله، وقيل إن الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها أو غيرها، حيث تقول: حمدت فلانا على جميل صنيعه وإحسانه، وحمدته على شجاعته وظرافته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما أفاده قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وأل في الحمد تفيد الاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد الكاملة ثابتة لله تعالى ملكا واستحقاقا.
نعم، هذه الجمل في الفرق بين الحمد والشكر. لهذا قال: وعلى التفريق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. وكلها اجتمعت في حق الله جل وعلا: ثناء باللسان وثناء بالقلب، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لأنه يأتي بها الحامد مع التعظيم والمحبة لله جل وعلا. وأما لغير الله سبحانه وتعالى فهي تكون يعني مجرد المدح، تكون ثناء. نعم.
قوله محسبلا، أي قائلا: حسبي الله، أي كافيني، إذ هو كاف عباده وحافظ لهم بحفظه وشاملهم برعايته. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الجملة القرآنية الكريمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار من قبل قومه الأشقياء الأشرار، قاله ابن كثير. وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم نعيم بن مسعود الثقفي: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا والحافظ لنا. هذا مرجوح، والراجح هو أن القائلين جماعة، وهم ركب من عبد القيس مروا على أبي سفيان في حمراء الأسد، فطلب إليهم أن يخبروا محمدا صلى الله عليه وسلم أن قريشا قادمة لاستئصال بقيتهم.
أن قريشا
قادمة لاستئصال بقيتهم.
قادمة.
أن قريشا قادمة لاستئصال بقيتهم.
نعم، في هذه الجملة وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيها إفراد التوكل على الله جل وعلا وإظهار الاستغناء بالله سبحانه وتعالى، فهو نعم المعين ونعم المجير ونعم الحافظ والنصير، وهذا هو تحقيق التوكل والتفويض إلى الله جل وعلا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن السبب الحقيقي لهذه الآية هو ما أشيع في المدينة، وذلك بعد غزوة أحد لما رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجراح ونتيجة ما كانت مرضية لهم ولا كانت يعني محققة للأمل الذي خرجوا من أجله، إذ كانت الكفة المعركة في أول الأمر للمسلمين، ولما حصل ما حصل من الرماة تخليهم عن المكان الذي عينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم لحماية أظهر المسلمين من المشركين، نزلوا عن الجبل فدار المشركون على المسلمين من جديد، ورجعت المعركة من جديد، وكانت النتيجة في آخر اليوم في صالح قريش. فلما رجعوا إلى المدينة ورجعت قريش إلى مكة ندموا وقالوا لو رجعنا فاستأصلنا ما بقي من المسلمين لارتحنا منهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ندب الذين خرجوا في معركة أحد وقال لا يخرج معنا إلا من كان شاهدا بالأمس أو بموقعة أحد، ثم اتجهوا في مطاردة قريش وأرسل من يخبرهم بأن محمدا وأصحابه حزنوا وأسفوا على ما نالهم من الهزيمة وهم في أثركم لأخذ الثأر لأنفسهم. فلما بلغ ذلك أبا سفيان فقال إن بالقوم لقوة، ثم عزل عما عزم عليه من الرجوع إلى المدينة. فنزل قول الله جل وعلا إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. فدل ذلك، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا هناك يقال له حمراء الأسد فلم يلقى أحدا ثم رجعوا. وهذه الكلمة أيضا قالها إبراهيم عليه السلام عندما كاد له قومه وجمعوا له الحطب أضرموا فيه النار ورموه فيها، ولما أهوى إليها قال حسبي الله ونعم الوكيل. فالله جل وعلا الذي بيده تدابير الأمور وتصريفها قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لهذا من قال هذه الكلمة من قلبه واكتفى بذلك متوكلا على الله كفاه الله جل وعلا مؤنة كل شيء. وكذلك الحوقلة حسبي الله ونعم الوكيل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
قوله محوقلا أي قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى هذا الذكر المبارك أنه لا إرادة لأحد إلا تابعة لإرادة الله، ولا قدرة لمخلوق، ولا نفوذ لشيء من الأشياء، ولا قضاء لأمر من الأمور إلا إذا أعان الله عليه ويسره وسهله، وما ذلك إلا لأن كل ما سوى الله من مخلوقاته ضعيف وعاجز وفقير إلى الله القوي القادر الغني الفعال لما يريد. لذا فإن أهل الإيمان الذين يقدرون الله حق قدره ويتبرؤون من استغنائهم عن ربهم ويوقنون بأنهم لو وكلوا إلى أنفسهم وقدراتهم طرفة عين ما استقام لهم حال ولا صلح لهم مآل ولا تم لهم أمر من أمور دينهم ودنياهم. وكم من حديث صحيح قد ورد في هذا الذكر المبارك
في فضل
هذا الذكر المبارك والترغيب فيه، من ذلك ما جاء في البخاري ومسلم والسنن الأربع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال بعض أهل العلم: معنى الكنز هو الأجر الذي يحرزه قائله والثواب الذي يدخر له فيه. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: محمد. فقال له إبراهيم: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح.
قال هنا: وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره. في هذه الطبعات عن الأولى والثانية يعني فيها فوائد ويكمل بعضها بعضا، فهذه الطبعة الجديدة خرجت فيها النصوص يعني عن طريق الألباني رحمه الله، وإن كان المؤلف لا يهمل نصا من النصوص التي يستشهد بها رحم الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء. في هذه الكلمة ذكر المؤلف حفظ رحمه الله هذه النصوص والمعاني العظيمة، وعلى أن لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها باب من أبواب الجنة، وأنها من غراس الجنة كما أفاد ذلك إبراهيم عليه السلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال له أن يأمر أمته بأن تكثر من هذه الكلمة. قال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الناظم رحمه الله: والحمد لله الذي قد أنزل كتابه مبينا مفصلا. قال الشارح رحمه الله: قد سبق الكلام على معنى الحمد لله وما يتعلق بذلك قريبا فارجع إليه. والمراد بالكتاب القرآن، مبينا أي موضحا، ومفصلا أي تفصيلا جليا لا إبهام فيه ولا إيهام، والمعنى أن الله سبحانه أنزل هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم على قلب النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، أنزله سبحانه وحيا وتكلم به قولا، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص ألفاظا ومعاني وحروفا، إذ الكل كلام الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أيضا: تنزيل من حكيم حميد. ووصف الناظم رحمه الله له بالبيان اقتداء بوصف الله له بذلك في آيات محكمات، قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقال في تفصيله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال أيضا: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، وغير ذلك من الآيات في هذه المعاني كثير.
نعم، هذا بيان لكتاب الله جل وعلا، لكلامه المنزل على أنبيائه ورسله، وخاصة هذا الكتاب العظيم الذي اشتمل على الكتب الماضية، فاحتوى ما فيها من الخير الكثير، ونسخ ما لم يكن يتمشى مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح هو الدين المطلوب والدين الصحيح الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. فهذا القرآن كلام الله جل وعلا، ألفاظه وحروفه ومعانيه منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، تكلم الله به على الحقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته البلاغ الذي لا يشوبه شك ولا شبهة ولا خلل، وبهذا تمت النعمة على هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الله ثابتة لائقة بجلاله وعظمته، وأثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أثبت ذلك لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن من حاد عن هذا المعنى وتأول في القرآن غير الحق، أو صرفه إلى معان لا يحتملها، أو ادعى أو زعم بأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، فقد افترى على الله افتراء عظيما. لهذا قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلو كان يعني مخلوقا لما قال أنزلناه إلا إذا كان كغيره من الأشياء المخلوقات. هذا هو المذهب الصحيح في كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا والآل والصحب الكرام الفضلا الأنجم الزهر الهداة النبلا. قال الشارح رحمه الله: صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية رحمهم الله، وأثبت ذلك سبحانه بقوله الحق: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. والسلام اسم مصدر تسليما عليه، بمعنى طلب السلامة له من كل سوء ومكروه، وهو اسم من أسماء الله كما ثبت بذلك الحديث، ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب، أو هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة. وكلا المعنيين صحيح. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله الآية. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غارب بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وتوفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، هذا بالنسبة لقدومه المدينة، وله من العمر 63 سنة. رسوله الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لذا قال أهل العلم: كل رسول نبي ولا عكس. وقيل: النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله ولعله أولى. خير الملأ أي أفضل من شرف وساد الملأ، هم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، كما في قوله سبحانه إخبارا عن اعتذار الضعفاء من أهل النار يوم القيامة: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها، والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، سواء كانوا من العرب أم من العجم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار. وقديما قيل:
آل النبي هم أتباع ملته. نعم.
آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
نعم، لهذين البيتين قول الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملأ، إلى آخر البيت الثاني. قال الشارح رحمهم الله: صلاة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة من الإنسان فهي الدعاء، كما قال عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن فمعنى الصلاة هي من الله جل وعلا ثناؤه على عبده، ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من إخوانه الأنبياء والرسل دخولا أوليا، لأن الله جل وعلا يذكرهم في الملأ الأعلى، ويكون المؤمنون كذلك. لهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي متى ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا هو معنى الصلاة من الله جل وعلا. أما من العباد فهي الدعاء، وكذلك السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فهو المسلم الذي يسلم عباده، بمعنى يمنحهم السلام ويمنحهم الأمن ويمنحهم الطمأنينة وراحة النفس، فهو السلام. ومنه السلام، أي أنه يسلم عباده المؤمنين من كل آفة وشر. قال: ومعناه البراءة والخلاص من جميع النقائص، هذا لكونه اسم من أسماء الله جل وعلا. البراءة والخلاص من جميع النقائص والرذائل والعيوب، أي هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الدار الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، أي أنه تطلب منه السلامة من كل سوء ومكروه. وقيل هو المسلم على عباده في الدار الآخرة. قوله محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله، وهو من أسمائه، ومن أسمائه أحمد، كما جاء في قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومعنى محمد يعني محمود في الملأ الأعلى كما هو محمود في الأرض. وأما نسبه فكما ذكر المؤلف رحمه الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر من انتمى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من آبائه وأجداده، إلى أن وصل إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. ولد عام الفتح، عام الفيل، ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، العام الذي غزا أبرهة مكة لاجتثاث الكعبة، وكان له في قوته الفيلة، ولها قائد عظيم يقال له محمود، والذي جاء به ليربط البيت فيه ثم يهدمه، ولكن الله جل وعلا حمى البيت، لا تكريما لقريش، فهم ليسوا أفضل من أبرهة وقومه، كانوا على الشرك، وإنما لعلمه أن هذا البيت سيكون مبعث نبي، بل أفضل الأنبياء وأشرف الرسل، فحمى الله البيت من أجل ذلك، وليبقى مثابة للناس وأمنا. وتوفي في السنة 11 من الهجرة عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وهذا هو أرجح الأقوال، لأنه قد جاءت أقوال غير هذا. قوله رسول، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو تعريف الرسول. والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لذا قال أهل العلم كل رسول نبي ولا عكس، يعني بينهما خصوص وعموم، فكل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وقيل النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان قبله، ولعله أولى. يعني المؤلف رحمه الله مال إلى هذا المعنى، أن النبي هو من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة من كان قبله. قوله خير الملأ، أي أفضل من شرف وساد الملأ، وهم الأشراف من الناس والسادة والكبراء، فهم خيار الناس، كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من ذرية إسماعيل العرب، ثم اصطفى من العرب قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. قال والآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب ونحوها، فيقال آل بني فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى. والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق وإخلاص إلى يوم القيامة، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، سواء كانوا من العرب أم من العجم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وقرابته الذين آمنوا به واتبعوه، وأزواجه وذريته، ثم يدخل أيضا أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار، يعني في هذا الاسم. وقديما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن الآل هم أتباعه الذين نصروه وآزروه في دعوته وقاموا في حمايتها وبلغوها إلى الناس، سواء كانوا من العرب أو من العجم. ويدخل في هذا الاسم يعني قرابته من النسب دخولا ممن آمن به دخولا أوليا، أما من لم يؤمن به من قرابته نسبا فليس من آله، فليس من آله صلى الله عليه وسلم أبو جهل ولا أبو طالب ولا غيرهم ممن ماتوا على الشرك. نعم.
قوله والصحب جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. وقد وصف الناظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بست صفات تليق بجنابهم وتنطبق على ذواتهم، وصفهم بالكرم، فهم بحق كرام في أعمالهم، عبادة ومعاملة وجهادا ودعوة إلى الله ونصحا لخلق الله، وهم كرام في أخلاقهم، فقد جعلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم قدوتهم في الخلق وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم، وهم كرام في وفائهم بالعهود مع غيرهم، فلا غدر ولا مكر ولا التواء ولا شماتة، بل ظاهرهم وباطنهم على حد سواء، قد وزنوا جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم بميزان الشرع الشريف الذي يهذب الأخلاق ويزكي النفوس وينقي الضمائر ويغرس في القلوب الخوف والخشية والتقوى والمروءة والمحبة والوئام لمن يستحقها من الأنام.
هذا وصفهم بالكرم، هذه صفة الكرم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أوفياء وأنهم أمناء وأنهم محبون للخير للغير وأنهم متصفون بالنصح لعباد الله وأنهم قائمون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وتطبيقا ودعوة وصبرا على ما يلحقهم في سبيل ذلك، فهم بهذه المعاني العظيمة حازوا الكرم والفضل لأنهم أخذوا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان قدوتهم في كل خير. نعم.
كما وصفهم بالفضل بقوله الفضل، وحقا إنهم جديرون بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا الكمل من الرجال صلاحا وإصلاحا وحبا وإيثارا وزهدا وتقوى وعلما وعملا وشجاعة ونبلا، إذ قد فضلوا على غيرهم من جميع الجهات وفي كل الصفات، ولقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما الحديث. ثم أشاد بفضلهم وحذر من تنقصهم مهما كانت المبررات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم الحديث. وقال أيضا: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وغير ذلك من النصوص كثير في فضل أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ولفضلهم العظيم ومقاماتهم الرفيعة، فإنه لا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم أن ينتقدهم أو يقع في أعراضهم أو يخوض في الفتن التي جرت بينهم عن تأويل واجتهاد، بل يجب الترحم عليهم والدعاء لهم والترضي عنهم، كما علمنا ربنا ذلك في سورة الحشر بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما يجب أن نعتقد أن من جرت بينهم الفتن كلهم مجتهدون ومتأولون، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر على اجتهاده، وخطأه معفو عنه، فيه رحمة من ربك وفضل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وعلى أي حال من الأحوال، بخلاف ما عليه عباد الهوى والتعصب البغيض والتقليد الأعمى من رافضة غلاه وما أكثرهم، ومن ناصبة جفاه. كذلك إذ إن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة والغواية بنور العلم والاستقامة والهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
هذا هو الموقف الحق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما زكاهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله عز من قائل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا موقف القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كما سمعنا ورأينا وقرأنا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خير الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني حفنة اليد لو أنفق رجل من غير الصحابة. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، فما بالك بجملة الأصحاب. قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذه تزكية، وهذه شهادة لهم بالخيرية، وهذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب من أصحابه. ثم قال أيضا: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وقال أيضا: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه النصوص وهذه الشهادات من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تعطى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء، تعطيهم التزكية وتعطيهم الشهادة لهم بالخيرية وأنهم أهل حق، حتى وإن حصل بينهم خلاف فكلهم ملتمس للحق، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأ معفو عنه. وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، لا يتعمقون ولا يتأولون فيما حدث بين الصحابة من الخلاف، فكل ما حدث هو من أجل طلب الحق والعثور عليه والعمل به. وأما من كان ممن عدا أهل السنة والجماعة، ممن ساء حالهم وشطحت بهم الأهواء إلى الضلال والبعد عن الحق، فكما قال المؤلف رحمه الله: كالرافضة، من غلاة الرافضة وما أكثرهم، ومن ناصبة جفاة كذلك، إذ إن هاتين الطائفتين ومن والاهما استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة والغواية بنور العلم والاستقامة. وما زعموه وما اعتقدوه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليهم بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع أهل الحق الذين يعتبر إجماعهم. وأما هؤلاء الذين لمزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم وكفروهم وأخرجوهم من الإسلام، فهؤلاء الله جل وعلا يتولى حسابهم، وهو أعلم بحالهم، وهو الذي يشفي صدور قوم مؤمنين مما نالوا من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم سند الأمة، الذين عن طريقهم جاءنا القرآن والسنة. وهم أرادوا بهذا اللمز وهذا التكفير وهذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبطلوا سند الأمة، وليقولوا أن الإسلام الذي جاءكم أنتم عليه باطل، إسلام جاء عن طريق غير موثوق، عن أناس ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قصدهم قاتلهم الله. وأما أهل الإيمان والحق فكما وصفهم الله جل وعلا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف أهل الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم وصف الناظم الصحب بالأنجم وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري والبحار كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مشعل النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد، وفتحوا الدنيا بفضل الله ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلك النور ذلكم النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. فكل علم وكل هداية جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فحق لشيخنا رحمة الله فحق لشيخنا رحمة الله علينا وعليه، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، فهم جديرون بذلك، وبجنابهم يليق هذا الوصف. ويؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور أن هذا الوصف اليوم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم، ووصف به أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان. نعم، وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور والأظفار ولبسوا دبلات الذهب منافسة النساء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة، فوصفهم الأغبياء بالنجوم. وهذا قلب للحقائق واضح، وكالتقليد للخنازير ومخالفة السنة، فإلى الله لا إلى سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم.
رحمه الله. صحيح، يعني وصف الناظم رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الأنجم، وشهادة بالله إنهم لهم الأنجم، وإذا لم يكونوا هم الأنجم فمن يا ترى يستحق هذا الوصف الرفيع؟ والنجم كما وصف الله جل وعلا وبين الحكمة من خلق النجوم وذكر ذلك العلماء أنها خلقت لثلاثة أشياء: خلقت زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك زينة للأرض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي من الله ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي من الله ما يوعدون. فهم رحمهم رضي الله تعالى عنهم نجوم في الأرض بما يضيئون للأمة من الحق، وكذلك شهب ترمى بهم شياطين الإنس والجن، وكذلك علامات يهتدي بها طلاب العلم وقاصد الحق، فهم الأنجم الحقيقة. قال: ووجه هذا الوصف هو أن الناس المسافرين في الفلوات والقفار والبراري، يعني وصف النجوم، والبحار كانوا يستدلون بالنجوم فيصلون إلى الأمكنة التي يريدون بدون تعب ولا ارتباك، كما قال صلى الله كما قال عز من قائل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن سافر في البحر حتى بالنهار ورأى كيف الحاجة إلى العلامات الفلكية التي يهتدى بها إلى المعالم التي يستدل بها إلى الأمكنة التي يريدها رواد البحار، حتى في النهار إذا اختفت الشمس. قال: وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوا للأمة في زمانهم مش على النور وضياء الحق والهداية، فأبصروا طريق الحق والرشاد وفتحوا الدنيا بفضل الله، ثم بجهادهم المخلص وإيمانهم العميق وتضحياتهم الموفقة وشجاعتهم الحقة النادرة، وورثوا ذلك النور والضياء لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. لكن كما أسلفنا، من أرادوا طمس الحق ورده طعنوا في السند وقالوا: هؤلاء ليسوا بثقات، وما جاء عن طريقهم ليس بحقيقة، وأن الإسلام الذي جاءكم عن طريق هؤلاء ليس بإسلام صحيح. وهذا إنكار كمن ينكر الشمس في رابعة النهار. قال رحمه الله: فكل علم وكل هداية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بواسطتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فحق لشيخنا رحمه الله، يعني الناظم، وحق لكل مؤمن أن يسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما، وهم جديرون بذلك وبجنابهم يليق هذا الوصف. ثم ذكر رحمه الله من عدل بهذا اللقب الشريف إلى من ليس أهلا له. قال: ويؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور أن هم سلب من أولئك الأمجاد ومن ورثتهم الذين ورثوا علمهم ووصف به أقوام حرفتهم الغناء الماجن أو التمثيل الكاذب أو عبادة الهوى والشيطان. نعم، وقد وصف به قوم حلقوا لحاهم وأسبلوا شواربهم ولباسهم وتخنفسوا في اللباس والشعور الظفار ولبسوا دبلات الذهب منافسة للنساء ومحبة للميوعة ونبذا للشريعة، فوصفهم الأغبياء بالنجوم، يعني نجوم الرياضة ونجوم التمثيل ونجوم الغناء، النجم الفلاني والنجم الفلانية. فإلى الله المشتكى، فإلى الله لا إله سواه المشتكى، وفي عرصات القيامة بين يديه الملتقى، فاللهم سلم سلم. نعم.
كما وصفهم بالزهر، جمع أزهر، وهو الأزهر هو الأبيض المشرق وهو المنير المضيء، وهم كذلك لما حباهم الله به من جمال الباطن إيمانا وصفاء وإخلاصا ونصحا، فاستضاءت البشرية بنورهم المعنوي وسلوكهم الطيب وأدبهم الرفيع.
نعم، يعني ظهرت ذواتهم بالمظهر اللائق بجنابهم ومكانتهم من الإسلام، فصلح ظاهرهم وباطنهم، كما أصلحوا بواطنهم أصلح الله ظواهرهم، فكانوا بحق الأزهر، والأزهر هو الأبيض. نعم.
ووصفهم بالهداة، أي الهداة إلى كل بر وفضيلة، فقد هدى الله بهم أمما طالما حجب عنهم ظلام الجهل نور العلم والإيمان، فأصبحوا على أيديهم سادة وقادة ودعاة هدى، وحربا على أهل الكفر والفساد والردى. فكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية فهي بواسطتهم وثمرة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، وأكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم، وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ذلك.
نعم، هذه الصفة من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم هداة مهتدون، فمن زعم أنهم ارتدوا فقد افترى وكذب وقال قولا هجرا، فهم أصحاب الحق وأصحاب الراية التي ورثها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة النبوة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى أمته بكل أمانة وإخلاص ووفاء وحب وتفان في إبلاغها إلى الأمة، وكانوا حراسا عليها، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وشرقوا بالدعوة إلى الله وغربوا، حتى هدى الله على أيديهم من شاء الهداية له، فلهم الأجر في من اهتدى على أيديهم، وهكذا إلى قيام الساعة. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم، لأن الله أراد لهم الخير فهدى على أيديهم الناس، فكل من اهتدى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنما اهتدى عن طريق إبلاغ أصحابه لأمته ما جاء به من الحق. وكذلك مقارعة البدع والشهوات والشبهات كان على أيديهم رضي الله تعالى عنهم، فقد بينوا الحق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فكل هداية عاش ويعيش في ظلالها البشر بعد البعثة المحمدية بفضل الله ثم بواسطتهم وثمرة جهادهم ودعوتهم، ومن قرأ تاريخهم المجيد عرف ذلك جيدا، أكثر من الترضي عنهم والترحم عليهم، وتمنى أن يحشر في زمرتهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نعم.
ووصفهم أخيرا بالنبل، والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسباق فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة إلى كل مكرمة
مكرمة
إلى كل مكرمة
مكرمة
إلى كل مكرمة ترضي الله والصالحين من عباد الله. لقد اختارهم لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم بتعبيراتهم البشرية، فقد وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم هم رضي الله عنهم على مراتب عرفت بالتتبع والاستقراء. المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون كذلك من الأنصار.
هذه المرتبة الأولى. نعم.
المرتبة الثانية أهل بدر.
نعم.
المرتبة الثالثة أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل بالنسبة لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى.
سبحان الله، رحم الله المصنف الشارح لهذه الأبيات آخر صفة من صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبل. قال: والنبل بالضم النبالة والفضل، فهم بحق أهل الفضل والسابقة إلى كل مكرمة. ترضى الله والصالحين، ترضي الله والصالحين من عباد الله. لقد اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل شرعه وتبليغ دينه وجهاد أعدائه، وكانوا كما أراد الله منهم سمعا وطاعة ودعوة وعبادة وحبا للشهادة. وقبل وصف الواصفين لهم من البشر، فقد وصفهم الله في أبلغ كلامه في آيات متعددات في كتابه، حيث قال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأقول: ما موقف الرافضة من هذه الآيات البينات في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة لهم وتزكيتهم كما جاء في هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة؟ ماذا يقول الرافضة في رد هذه الآيات؟ ولا شك أن من أنكر فضل الصحابة فقد أنكر هذه النصوص من القرآن والسنة، وأن من أنكر نصا واحدا من كتاب الله أو ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا فقد كفر العلماء الربانيون من شط في قوله وعاند الحق من هؤلاء الرافضة وتبنى إنكار فضل الصحابة أو كفرهم أو ادعى أنهم ارتدوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات تتلى من كتاب الله جل وعلا إلى قيام الساعة. وهل أن الله جل وعلا قال كلاما وهو يعلم أنه سيكون من الصحابة خلاف ذلك؟ حاشا وكلا. أن الله جل وعلا لا يقول إلا ما سبق في علمه وصدق عن هؤلاء الأفاضل الأكارم الأشراف الذين حملوا رسالة الهدى إلى نبي الله جل وعلا وخلفوه في أمته خير خلف لخير سلف. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن رغمت أنوف الرافضة ومن كان على منوالهم من الشيعة والكفرة، والحمد لله رب العالمين. وفي النهاية بيّن المؤلف رحمه الله مراتب الصحابة، أي أنهم منازل ومراتب في السبق والفضل. فقال: المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني السابقون إلى الإسلام الذين سبقوا إلى الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية أهل بدر البدريون. ولهذا لما حصل من حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه من إرسال الرسالة إلى كفار قريش ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في إثرها وجيء بها، وجاء حاطب يعتذر فقال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكن أصحابك لكل واحد منهم أهل وقرابة في مكة يحمون أهله من الجيش الذي سيقدم مكة، وإني كنت رجلا لصيقا في القوم فأردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره: دعني فلأضرب عنقه فقد نافك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدل ذلك على فضل أهل بدر. المرتبة الثالثة أهل أحد، ثم كذلك في المرتبة التي تكون الرابعة أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، يعني ظهر وبان. ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عندما ندبهم لقتال قريش، وعندما أشيع أن قريشا قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، وسميت بيعة الرضوان لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فسميت ببيعة الرضوان. قال رحمه الله: ثم من هاجر، يعني في المرتبة التي بعد هذه المرتبة، من هاجر قبل الفتح أي فتح مكة وقاتل، بالنسبة لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وقال في الأخير: وهذا فضل عام وشامل وكل وعد الله الحسنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ
تفضل.
ما رأيك في هذه العبارة؟ اسمع، قال الحمد لله وكفى،
يعني كفى بذلك شكرا لله جل وعلا وذكرا وثناء بهذه الكلمة. وقد سبق معنا معناها بأنها أعظم الشكر، لا إله إلا الله أعظم الذكر، والحمد لله أعظم الشكر. يقول: ما وجه كون الحمد لله دعاء؟ لأنها وصف لله جل وعلا بما يستحقه من الثناء والحمد، وهذا فيه دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقول القائل الحمد لله هذه تكون دعاء لله جل وعلا، دعاء عبادة، وأنه ثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من معاني الحمد بجميع المحامد. ولهذا جاءت معرفة بأل التي تدل على الاستغراق، أي استغراق جميع المحامد التي يستحق الله جل وعلا أن يثنى بها عليه. قال: هل يجوز قول اللهم أنت السلام وإليك السلام؟ لا، اللهم أنت السلام هو الله جل وعلا، السلام هو الله، لكن لا يقال إليه السلام لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده، فقال: لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد. وهذه الكلمة لا ينبغي القول، وهي دارجة على ألسنة كثير من الناس إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا ما في شيء، أنت السلام ومنك السلام صحيح، لكن إليك السلام أو إليك يعود السلام هذا خطأ. فالله جل وعلا هو السلام وهو المسلم. وفقنا الله وإياكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.